طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، لمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا أباطيل آل خليفة على إيقاعات التصعيد الصهيوني ضد إيران، رحبوا بالناشط الحقوقي والسياسي البحريني الأستاذ السيد عباس شبر. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله.
بداية، كيف تعلقون على الاتهامات الأخيرة لحكام البحرين ضد إيران حول اكتشاف أسلحة ومتفجرات لها صلات بإيران؟
أولا بعد التحية عليك وعلى المستمعين الكرام، طبعا هي ليست بجديدة هذه الاتهامات التي توجه من قبل السلطات في البحرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليست آخرها. يعني السلطات في البحرين تحاول بقدر المستطاع أن ترضي جيرانها، وخصوصا نتحدث عن المملكة العربية السعودية والإمارات، وكذلك أيضا يعني المحور الذي هو في الأساس يقود حملة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نشاهد كل ما بين فترة وفترة تحاول السلطات البحرينية يعني تتهم الجمهورية الإسلامية بعدة اتهامات، ومنها هذا الاتهام الأخير الذي يعني اعتقل من خلاله عدد من الأفراد في البحرين البحرينيين الذين سمعنا مؤخرا أن بعضهم أخذ للمستشفى، وهذا ما يدلل على وجود تعذيب في داخل السجون لانتزاع هذه الاعترافات الملفقة لهؤلاء الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة.
طيب، لماذا لا تقدم الحكومة البحرينية أدلتها عندما تطرح مثل هذه الاتهامات؟ فقط تكتفي بيعني إثارة الضجة الإعلامية و يعني في توقيتات معينة وما إلى ذلك، لماذا برأيك؟
أنا أتصور بأن الاجتماع الأخير الذي جمع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الخليج ومنها البحرين، و يعني هذا الاجتماع الذي تحدثوا فيه عن انفراجة اقتصادية ستكون إذا رضخت الجمهورية الإسلامية إلى بعض يعني الشروط التي وضعوها، يمكن أن تكون هناك انفراجة اقتصادية. أنا أتصور بأن لا يمكن أن يصب ذلك الاجتماع فقط في الجانب الاقتصادي، ولكن أيضا سيصب في عدة جوانب، ومنها قضية الضغوط على الجمهورية الإسلامية، وخصوصا نتحدث عن الملف النووي وكيف تحاول الولايات المتحدة الاستفادة من هذه الأوراق الموجودة، وخصوصا الأوراق القريبة من الجمهورية الإسلامية، ووجود علاقة متوترة بين بلدان الخليج والجمهورية الإسلامية أيضا تستفيد منه الولايات المتحدة في يعني جر المنطقة إلى كثير من النزاعات أكثر وأكثر. وأنا أتصور بأن ما حدث في البحرين وحدث في الكويت مؤخرا دلالة واضحة على وجود شيء منسق، وليست المسألة اعتباطية، وإلا الجميع يعلم بأن الجمهورية الإسلامية في إيران ليست بحاجة إلى أفراد في هذه الدول الجارة لكي يعملوا بعض الأنشطة وما إلى ذلك، لأن الجمهورية الإسلامية الجميع يعلم بقدرتها العسكرية وقوتها العسكرية في المنطقة، ولن تحتاج إلى هذه يعني إن صح التعبير المجموعات الصغيرة إذا أرادت أن تفعل شيء، وإنما هي دائما كانت تصر على علاقات متوازنة مع دول الخليج، ودائما كانت تتحدث عن قضية الجيرة وكيف يمكن تطوير هذه العلاقات إلى علاقات اقتصادية وغير ذلك. أنا أتصور بأن المشكلة الحقيقية في البحرين هي عدم اعتراف البحرين بأنها بأنها لا زالت تراوح في مكانها ولا توجد حل حقيقي لمشكلتها السياسية، ولذلك هي تسعى بين الفترة والفترة لرمي هذا الملف السياسي باتجاه إيران، لأنه لا يوجد مشكلة في البحرين إلا أن يعني أن ترمي بهذه المشكلة إما باتجاه إيران، والآن مؤخرا يعني في السنوات الأخيرة أيضا ظهرت لنا مشكلة قطر، وكيف أنها أيضا تلقي بعض الاتهامات على قطر بأنها تمول بعض الجماعات، والاتهام الملفق الذي حصل بسماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوثاق، والاتصال الذي جرى بينه وبين مدير الخارجية الذي كان بعلمه. هذا الجميع يعلم بأن هذه الاتهامات كانت اتهامات منفقة.
طيب، يعني أليس من الأفضل على الحكومة في البحرين بدلا من الارتباط مع الكيان الصهيوني غير المشروع على خلاف رغبة الشعب البحريني أن تكون على تواصل مسؤول وقانوني وحضاري مع شعبها؟ ماذا تجني البحرين من هرولتها هذه وراء كيان الاحتلال؟
طبعا المشكلة الحقيقية في البحرين هو عدم وجود الحق السياسي. يعني عندما نتحدث عن الحق السياسي في البحرين هو مسلوب، ولا يوجد لشعب البحرين مشاركة حقيقية في القرار السياسي، ولذلك ما يتخذ من قرارات هي بالفعل هي قرارات بين عائلة، هي عائلة مالكة، ولكن للأسف الشديد أيضا نقول بأنها عائلة مالكة وحاكمة في الوقت نفسه. ومن المفترض مالكة وليست بحاكمة، لأن الحكم لابد أن يدار من قبل الشعب، وأن يكون هناك مشاركة حقيقية من قبل الشعب. عندما لا يكون لشعب البحرين مشاركة حقيقية، بالطبع هذه أيضا ستجلب يعني اتفاقات خلاف الرغبة التي شعب ذات البلد، وهذا ما يجري الآن حاليا في البحرين. البحرينيون هم غير موافقين على هذه الاتفاقات الأخيرة، بل شاهدتم لربما تظاهرات لم تشهدوها في سنوات قليلة من الفترات السابقة لوجود يعني القبضة الأمنية على المناطق البحرينية، ولكن مع ذلك أصر البحريني هذه القرارات الأخيرة باتجاه التطبيع الذي حصل في البحرين، لأنهم يعلمون بأن شعب البحرين هو شعب لا يمكن أن يقبل أن يتاجر بالقضية الفلسطينية، لكون هذه القضية هي قضية مفصلية بالنسبة إلى البحرينيين، لذلك لا يقدموا على هذه الاتفاقات مع وجود حياة سياسية حقيقية في البحرين. لذلك نحن نصر على قضية الحق السياسي حتى يكون هناك تعبير حقيقي، وأن يكون هو بالفعل مصدر لجميع هذه السلطات الرقابية والتشريعية وغيرها.
طيب، فيما يتعلق ب يعني هذه الاتهامات التي توجهها البحرين للجمهورية الإسلامية، ألا تعتقد بأنها تهدف إلى التستر على مشاكل البحرين الداخلية والخارجية، خاصة أن ملف البحرين في مجال حقوق الإنسان يعني سيء الصيت؟
بالطبع الواقع في أنه جزء منه التستر. أنا لا أتصور هي قضية تستر، لأن العالم يعرف ما يحصل في البحرين. نعم هناك للأسف الشديد بأن الأروقة الدولية وبعض المؤسسات الدولية هي تساهم في استمرار الأزمة البحرية، وهذا ما يحتاج تسليط الضوء عليه. نحن نعلم بأن القرارات السياسية، يعني لو كانت هناك بالفعل قرارات من قبل الدول التي تمتلك لا أقل قواعد في البحرين،
نعم،
في حلحلة الملف السياسي في البحرين، أنا لا أتصور بأنه ستبقى هناك مشكلة في البحرين، مشكلة سياسية، بل بالعكس لربما تعود الحياة السياسية بشكل حقيقي في البحرين، بل ربما يصل إلى مستواها الأول في سنة 73 عندما كان هناك دستور بالفعل من قبل ممارسة لا أقل الدور الرقابي والتشريعي في ذلك الوقت، ولو أنها كانت فترة قصيرة، ولكن بالفعل في تلك الفترة كان هناك نوع من الحرية التي يمكن أن نقول بأنها كانت بداية ولكن لم تستمر. نحن نعول واقعا على وجود هذه الضغوط التي تكون من قبل البلدان المؤثرة في البحرين، وكذلك أيضا يعني التعويل الأكبر هو على الله سبحانه وتعالى وعلى شعب البحرين، وبقاء هذا الزخم في الدفع نحو المطالبة والإصرار على المطالبة، لأن في هذا الصبر يتواصل من 2011 إلى يومنا، لابد وأن ينتج من خلاله الشيء يمكن أن يؤسس إلى حياة حقيقية يخرج بها البحرينيون منتصرين، ويخرجون بالفعل يعني يملكون حقوقهم المسلوبة.
جزيلا لكم السيد عباس شبر الناشط الحقوقي والسياسي البحريني لمشاركتكم القيمة في لقائنا هذا.